السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالعقيدة السفارينية ثم إلى السنن. تفضل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفيء والخراج، ونحوه والصرف في منهاج.
ممتاز، جزاكم الله عنا خيرا. تكلمنا على أن المصنف بيختم الآن في الكلام على ولاة الأمور، والكلام على أنه لا بد من تولي ولي الأمر. وقلنا بأن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي، يذب عنها كل ذي جحودي، ويعتني بالغزو والحدود. قلنا في الحدود الصغور، وأيضا الحدود المطبقة، حدود يقصد بذلك الحدود الشرعية، والحدود الشرعية فيها القصاص، هي من الحدود الشرعية القصاص وشرب الخمر، فيها الجلد، والجلد على خلاف هو حد أم تعزير، والصحيح أنه حد. وأيضا فيها السرقة، حد السرقة بالقطع، وحد القذف أيضا بالجلد. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وإياكم. فهذا كله على ولاة الأمور يجب عليهم فعله، يجب عليه إقامة الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فمن أبدى أو من تبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. ولذلك قال: يذب عنها كل ذي جحودي، ويعتني بالغزو والحدود. والحدود إن كانت منوطة بولي الأمر فله أن يوكل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ولي الأمر كما قلنا يوكل من يشاء في إقامة الحدود، لكن إقامة الحدود منوطة بالإمام. لذلك قتل القصاص من القاتل، قطع يد السارق، أيضا القاذف، شارب الخمر، كل ذلك تحقيق الحدود يطبقها ولي الأمر أو من وكله ولي الأمر لتطبيق ذلك. هذه من مهام ولي الأمر. إذن هو عدد لنا هنا الآن مهام ولي الأمر في هذا الباب. ومن أعظم مهام ولي الأمر كما قلنا لاستقامة الدين: يذب عنها كل ذي جحودي، ويعتني بالغزو والحدود. قال: وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر. وفعل معروف، وهذه أيضا من المهام العظيمة التي توكل إلى ولي الأمر، وهو فعل المعروف، وأعرف المعروف في ذلك إقامة الدين بشعائر الله جل في علاه، من الأذان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الحج، وأيضا إقامة الصوم والاعتناء بذلك. كل هذا من مهام ولي الأمر. ففيها نشر المعروف، ونشر المعروف حسن البيع والشراء، من نشر المعروف صحة العقود في البيع والشراء. هذا لابد أن يتولى أمرها ولي الأمر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يدخل الأسواق وينظر في الأسواق وما فيها من بيع وشراء، وكان يعتني بأن يضع الشيء في نصابه، حتى قال رضي الله عنه وارضاه لأبي موسى أو لغيره عندما قال له يعني أعلو بالسعر. ففيها هنا كما قلنا صحة العقود وصحة البيع والشراء يشرف عليها ولي الأمر، وهذا من أعرف المعروف بنهي الغر عن الناس، ونهي العقود الباطلة، وأيضا الوقوف أمام الربا وأمام البيعات المحرمة من مهام ولي الأمر. يعني من مهام ولي الأمر النهي عن الربا وعن التعاملات الربوية، ومن مهام ولي الأمر صحة العقود، النهي عن الغرر، النهي عن بيع ما لم يملك، النهي عن معاملات البورصة التي فيها ما فيها من أكل أموال الناس بالباطل. هذه من مهام ولي الأمر، وهي من أهم مهام ولي الأمر نشر المعروف بذلك، المساعدة على طلب العلم ونشر العلم، المساعدة على العلم ونشر العلم، هذه من مهام ولي الأمر أيضا. هذه من مهام ولي الأمر، نشر المعروف وفعل معروف وترك نكر. طبعا في قوله ترك نكر ترك المنكر، ومعنى في ترك نكر هنا معنى إنكار المنكر، ليس تركه فقط بل من المهام إنكار المنكر. وهذا كان يفعله عمر بن الخطاب، وكان يفعله عمر بن عبد العزيز، كان يفعله هذا على من مهام ولي الأمر. ولي الأمر من أهم مهام ولي الأمر كما قلنا استقامة الدين إجمالا وتفصيلا، فعل المعروف ونشر المعروف والنهي عن المنكر والضرب عليه. وذلك أنت ترى يعني مسألة النهي عن تكاسل عن الصلاة على ولي الأمر أن يأخذه أن ترك الصلاة كلية، وأن يعذره أيضا الإفطار في رمضان عليه أن يعذره، هذه أيضا من مهام ولي الأمر. من مهام ولي الأمر أنه يعذر من تهرب من الزكاة، إن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا. فهذا كله من مهام ولي الأمر، بأنه ينشر المعروف وينهى عن المنكر، مجالس الغيبة والنميمة، أن يأخذ من يراه من أصحاب الغيبة والنميمة وأن يعذرهم. لما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ونم له، قال له أنت أحد رجلين، أنت تقع تحت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو أنك رجل نمام وجب علينا تعزيرك في ذلك، أو تائب ترجع. ففتح له المجال أن يتوب ويرجع إلى ربه جل في علاه. وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر. نصر المظلوم أصلا عموما قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ميزان العدل يقام بولي الأمر، ميزان العدل يقام بولي الأمر، هذه من أهم وأعظم مهام ولي الأمر، ألا يتفشى الظلم في عصر ولا يقع منه الظلم، هو من باب أولى. الظلم يعجل بالانهيار والعدل يقيم إلى السماء. فمن أهم مهام ولي الأمر هو نشر العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم، لا سيما وأن الله تعالى وهو الحكيم العليم وهو رب الكون يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا بد من رفع الظلم عن الآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا إن كان ظالما مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال أن تأخذ على يديه، قال أن تأخذ على يديه. فهذه فيها دلالة واضحة جلية في أن من أعظم مهام ولي الأمر رفع الظلم، من أعظم مهام ولي الأمر رفع الظلم عن المظلوم، وإلا فالحساب يعني على العباد شديد ليس بالهين. وكما قلنا الظلم يقوض أركان الدول، أعجل عقوبة عقوبة البغي عقوبة الظلم. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم وإن كان فاسقا، في رواية قال اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. قال وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر. وجب عليه أن يصد وأن يسد كل أبواب الكفر، الزندقة والعلمانية وغيرها، وجب على ولي الأمر أن يسد ذلك وألا يبقيه، لأن في ذلك فساد في الدين وعوجاج في الأمر. قال وقمع كفر، وجب عليه إغلاق كل ذلك. عليكم السلام وبركاته. وجب عليه إغلاق كل أبواب الكفر، ووجب عليه سد كل خلات الكفر وأبواب الكفر ووسائل الكفر من أفكار ضالة هدامة، ومن علمانية كافرة، ومن زندقة ظاهرة. وجب عليه أن يغلقها، وجب عليه الأمر أن يغلق كل هذه الأبواب نشرا للتوحيد. وهذه الأبواب لا تغلق إلا بأمرين، الأمر الأول نشر التوحيد الصافي النقي، الأمر الثاني مناظرة أهل الكفر والضلال وبيان عوار وكشف عوار هؤلاء وضعف هؤلاء وسد أبواب الأبواق التي يعني تؤثر في كثير من الأغرار الأغمار. قال وقمع كفر، هو الذب عن دين الله جل في علاه، الذب عن توحيد الله جل في علاه، وعدم انتشار البدع، لأنه عندما يترك للبدع مجالا عندما يترك للبدع مجالا فإنه يترك للزندقة مكانا ويترك للكفر تحكما. فواجب عليه إغلاق هذه الأبواب. وأنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عزل خالد بن الوليد لسبب من هذه الأسباب. عمر بن الخطاب عزل خالدا لسبب من هذه الأسباب، هو يرى الناس اعتقدوا أن النصرة بيد خالد وليس كذلك. وتراه أيضا عندما قطع الشجرة التي كانوا يتقصدون الصلاة عنها، شجرة الرضوان التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل يعني لا يلجي النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، فكانوا يتبركون ويذهبون يصلون عندها فقطع الشجرة حسما للمادة وسدا للذريعة، حسما للمادة وسدا للذريعة ولنشر التوحيد. فوجب أن يقمع الكفر وأهل الكفر وأن يذب عن التوحيد وأن يمكن له. هذه من أعظم مهام ولي الأمر، هذه من أعظم مهام ولي الأمر فيها قمع الكفر وإغلاق أبواب الكفر وفتح أبواب التوحيد. وكما قلت الأصل الأصيل في ذلك أن ينشر التوحيد النقي ويعلم الناس جميعا هذا، ويبدأ في تطهير الساحة من أهل الكفر والضلال، من الزندقة، من العلمانية، لأن هذه أبواب كلها أبواب الهلاك، تحارب التوحيد وأهله. ثم من آخر صفات التي تكلم عنها المصنف قال وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف فيه من هاجي. وأخذ مال الفيء يعني أولي الأمر أن يأخذ مال الفيء، وهذه مادة المال التي تكون في بيت مال المسلمين، والفيء هو المال الذي أفاء الله به على المسلمين من أموال الكفار، وهذه الغنيمه التي تكلم عنها الله جل وعلا واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والغنائم تقسم اقسام خمسه، خمس للنبي صلى الله عليه وسلم لله ورسوله، ولا هذه تقسم خمس اقسام ايضا، والاربعه اخماس للغانمين، للراجل سهم وللخيل سهمان، جعل الفارس سهم ولخيله سهمين وجعل الراجل سهم واحد، الراجل هو يقاتل على رجلي يعني. والخمس يقسم أخماسا لذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذوي القربة هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخذ مال الفيء والخراج. الخراج هو وقف أراضي استلبها أهل الإيمان، غنموها أهل الإسلام ولم تقسم على أصحاب الغنائم، لم تقسم على الجيش، فأوقفها ولي الأمر على أن خراجها يقسم عليهم، أوقفها ولي الأمر على أن خراجها يقسم عليهم. الخراج اللي هو إيش؟ المال الذي يعود كالإيجار وغيره. فهذه عليه الأمر أيضا ترجع له ويقسمها هو. فإذا استقامت بيت مال المسلمين في كل أموال أهل الإسلام، ولأن الرعية لهم سهم في هذا المال، كانت من مهام ولي الأمر أنه يضعها في موضعها وينفقها في موضعها، كما كان يفعل أبو بكر ويفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب كان عبقريا حقا لما دون الدواوين وجعل الأسماء، وكان يعطي على الأسبقية، وإن كان أبو بكر كان يسوي بين الناس ويقول هذه الأسبقية لله أجر فيها، أجره لله أو عند الله عندما يذهب إليه، لكن عمر قسمها بالأسبقية، بدر وغيره بالأفضلية قسمها على الأسهم على الناس. لذلك قال وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج، كان يصرف المال في عدل ويصرف المال في موضعه، فأن يأخذ هذا الخراج وأن يجعله أحقية بأسهم لمن استحق هذا المال. ولذلك ورد في الصحيحين عن النبي أو في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقواما يتخورون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة. لذلك نعم ما يفعل ولي الأمر أن يأخذ المال من حله وأن يضعه في حله، ولكل سهم من بيت مال المسلمين، ومن كان له سهم من بيت مال المسلمين وجب عليه أن يوصل إليه هذا السهم، فإن لم يصل إليه ماذا يفعل؟ الله وكيله، إن استطاع أن يصل إليه بأي طريقة. فالمهم الغرض المقصود بأنه هذا أيضا من مهام ولي الأمر. ثم انتقل المصنف بعدها لكيفية تنصيب ولي الأمر، نبينها إجمالا ونفصلها في الغد إن شاء الله. قال: ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع، يعني حيد عن الخداع فحل عن الخداع. شوف قال إيش؟ بالنص والإجماع وقهره. يعني إيش قهر؟ مش هو اللي يقهر، مش احنا نقهره، هو اللي يقهر الغلبة. يبقى هنا بيّن لنا أداة التنصيب أن ينصب بالنص، بالنص أن يأتي ولي الأمر ينص يقول ولي الأمر بعد فلان، الخليفة يكتب اسم الذي يأتي بعده، وهذا بالضبط كما فعل أبو بكر مع من؟ مع عمر الخطاب رضي الله عنه، نص على عمر الخطاب. لذلك عثمان بن عفان لما دخل عليه وكان في إغماءة فأفيق، فأخذ الكتاب يكتب، لما أفيق قال له: كتبت أنت؟ يعني أنت الخليفة من بعدي؟ قال: لا، قال: لو كتبت أنت لكنت حريا بها، اكتب عمر بن الخطاب. لذلك اجتمعوا عند بيته الناس فقالوا له: كيف تولي علينا هذا الغليظ؟ فماذا قال؟ قال: إن سألني ربي لأقولن وليت عليهم أفضلهم وأورعهم وأتقاهم، إلى أن عدد محاسن عمر بن الخطاب بالنص. وقيل أن أبا بكر أيضا تولى الخلافة بالنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، إنه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا وأنا، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك لما جاءت المرأة قالت له: إن جئت فلم أجدك، قال: اذهبي إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق. والرؤيا أثبتت ذلك، قالوا بالنص، والصحيح أنها ليست بالنص، أن إمامة أبي بكر، خلافة أبي بكر كانت بالإجماع. والإجماع المقصود به الإجماع ينعقد مش بالعامة، إجماع ولا تنصيب ولي الأمر ليس بالعامة، إجماع تنصيب ولي الأمر بأهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ أهل العلم والمشورة. أهل الحل والعقد هم أهل العلم والمشورة، فيكون التنصيب بالإجماع كما أجمع أهل الحل والعقد على خلافة من؟ أبي بكر، ليس من أحد الناس ولا العام الذين يبايعون أبي بكر، لا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بايعه أجمع أهل الحل والعقد أنه الأحق بالخلافة. لما ذهب عمر الخطاب إلى السقيفة وأخذ أبو بكر يناظرهم وقال لهم: منا أمين منكم؟ لما قالوا: منا أمين منكم أمين؟ قالوا: لا. قال: لا، قال النبي: لا ينازع قريشا أحد في هذا الأمر إلا أكبه الله في النار. وقال: الخلافة في قريش. قال: الخلافة في قريش. ثم قال: فأجمع أهل العلم أهل الحل والعقد على أن الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. عندما قالوا: سيادك يا عمر، فقال له قال أبي عبيدة: لو قالها غيرك كن، ثم قال: لو قالها غيرك. ثم قام عمر الخطاب فقال: أبي بكر أبسط يدك أبايعك، فبايعه، فتتابع الناس على مبايعة أبي بكر. قال: وقهره فحل عن الخداع، وقهر يعني تغلب. قال: تأمر عليكم عبد حبشي، وأنت ترى من شروط الولاية لا يكون عبدا. قال: ولو تأمر العبد الذي اختلت فيه الشروط وجب السمع والطاعة له. وقهره وهو التغلب. والشافعي اشترط شروطا ثلاثة في مسألة الغلبة: أن يكون ولي الأمر، أن تقمع به الفتنة وتحقن به الدماء ويستقيم أمر الدين فيه، فيكون هذا إذا تغلب وجب السمع والطاعة له، فهو ولي الأمر، يعني صار ولي الأمر حتى لو بالغلبة. عبد الملك بن مروان ما كان ولي الأمر إلا بذلك، لما قاتل الحجاج عليه الله ما يستحق، قاتل الحجاج بن يوسف من؟ عبد الله بن الزبير، قتله، فعلى عبد الملك وبايعه الناس جميعا. فهنا هذه إمامة الغلبة لها تفصيل لأنها مهمة، ولأن الأسئلة فيها تكون كثيرة، نجعل التفصيل فيها إلى الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا.
ما
مسألة المال المتغلب مسألة مهمة وفيها أبواب، فلذلك نجعل الإمام المتغلب غدا تفصيلا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.